بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة المعارف، المكتبة المركزية الناطقة. كتاب غاية المريد في علم التجويد، من تأليف عطية قابل نصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. سورة البقرة، الآية 21 بعد 100. مقدمة الطبعة الثالثة. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على ختم النبيين وسيد المرسلين نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فبحمد الله وعونه قد نفدت الطبعة الثانية من هذا الكتاب المتواضع في فترة وجيزة، الأمر الذي يبعث في النفس المؤمنة السعادة ويبشرها بالخير لعودة المسلمين إلى كتاب ربهم يتلونه ويحفظونه ويدرسون قواعد تجويده حتى يتمكنوا من تلاوته حق التلاوة، فينالون بذلك الأجر الكبير والثواب العظيم من الله سبحانه وتعالى. ولقد جاءني بعض الخطابات من الإخوة المحبين لقراءة القرآن الكريم وحفظه ودراسة تجويده، يطالبونني بزيادة بعض المباحث وإيضاح بعض المسائل في الطبعة الجديدة إتماما للفائدة، فاستجبت لرغبتهم وسرعت إلى مراجعة الكتاب بدقة، فانبثقت المراجعة عما يأتي. أولا، تصحيح أخطائه المطبعية. ثانيا، زيادة بعض المباحث الهامة كحكم التقاء الساكنين. ثالثا، تنقيح بعض المسائل التي تحتاج إلى توضيح وبيان. فجاء بحمد الله وتوفيقه وافيا بالغرض، مستقصيا لكل ما يحتاجه قارئ القرآن الكريم حتى يستطيع تلاوة كتاب الله على الوجه الذي يرضيه سبحانه. والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به، وأن يجعله في ميزان حسنات يوم القيامة، وأن يجزي خيرا كل من ساهم في إخراج هذه الطبعة على هذه الصورة المرضية، إنه سميع مجيب، وهو نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف، الرياض، غرة ذي القعدة، سنة 1400 للهجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل الأنبياء وسيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن نهج نهجه وسلك طريقه واتبع هديه إلى يوم الدين، وبعد. فهذا كتاب في علم التجويد، وضعت فيه خبرة سنوات طويلة قمت فيها بتدريس هذا العلم بمعهد القراءات بالقاهرة وبقسم الدراسات القرآنية بالكلية المتوسطة لإعداد المعلمين بالرياض. وقد استخرت الله العظيم في طبعه ونشره، وطلبت منه سبحانه وتعالى أن يوفقني ويعينني على إنجاز هذا العمل حتى يجد الدارس لعلم التجويد كتابا وافيا شاملا لكل أحكام التجويد برواية حفص عن عاصم ابن أبي النجود من طريق الشاطبية، لا هو بالمطول الممل ولا بالمختصر المخل، يستعين به على تلاوة كتاب الله حق التلاوة. وقد توخيت فيه الاختصار ورعيت سهول الأسلوب وإيجاز العبارة ووضوح اللفظ ودقة التنسيق، وسميته غاية المريد في علم التجويد. ولقد حاولت قدر طاقتي أن يطابق هذا الكتاب المتواضع منهج الكليات المتوسطة ومعاهد التجويد والقراءات، كما ذكرت فيه بعض الأبواب المهمة لمن أراد أن يستفيد أو يستزيد. والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يثيبني عليه بقدر ما بذلت فيه من جهد، وأن ينفع به الطلاب والدارسين حتى يتمكنوا من تلاوة كتاب الله تعالى على الوجه الذي يرضيه، إنه سميع مجيب. كما أهيب بمن يطلع عليه إذا وجد فيه نقصا أو خطأ أن ينبهني إليه حتى أستدركه في الطبعة القادمة إن شاء الله، وأن يدعو لي في حياتي وبعد مماتي. وما توفيقي إلا بالله وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وصلى الله على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف: مدخل إلى علم التجويد. أولا، ما يتعلق بالتلاوة. 1- فضل القرآن الكريم. القرآن الكريم هو كلام الله المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، المتعبد بتلاوته، المتحدى بأقصر سورة منه، المنقول إلينا نقلا متواترا. هذا القرآن هو الكتاب المبين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وهو المعجزة الخالدة الباقية المستمرة على تعاقب الأزمان والدهور إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهو حبل الله المتين والصراط المستقيم والنور الهادي إلى الحق وإلى الطريق المستقيم. فيه نبأ ما قبلكم وحكم ما بينكم وخبر ما بعدكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصبه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذا القرآن هو وثيقة النبوة الخاتمة، ولسان الدين الحنيف، وقانون الشريعة الإسلامية، وقاموس اللغة العربية، هو قدوتنا وإمامنا في حياتنا، به نهتدي وإليه نحتكم، وبأوامره ونواهيه نعمل، وعند حدوده نقف ونلتزم، سعادتنا في سلوك سننه واتباع منهجه، وشقاوتنا في تنكب طريقه والبعد عن تعاليمه، وهو رباط بين السماء والأرض، وعهد بين الله وبين عباده، وهو منهاج الله الخالد، وميثاق السماء الصالح لكل زمان ومكان، وهو أشرف الكتب السماوية وأعظم وحي نزل من السماء. وباختصار، فإن كلام الله سبحانه وتعالى لا يدانيه كلام، وحديثه لا يشابهه حديث، قال تعالى: ومن أصدق من الله حديثا، سورة النساء الآية 87. ولقد رفع الله شأن القرآن ونوه بعلو منزلته، فقال سبحانه: تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا، سورة طه الآية 4. كما وصفه سبحانه وتعالى بعدة أوصاف مبينا فيها خصائصه التي ميزه بها عن سائر الكتب، فقال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم، سورة المائدة الآيتان 15 و16. وقال أيضا: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. سورة النحل الآية 89. والرسول صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن الإنسان بقدر ما يحفظ من آي القرآن وسوره بقدر ما يرتقي في درج الجنة، وذلك فيما يرويه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في دار الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. الهامش: رواه الترمذي رقم 2915 في ثواب القرآن، ورواه أبو داود رقم 1464 في الصلاة في باب استحباب الترتيل في القراءة، ورواه أيضا أحمد في المسند في الجزء الثاني رقم 192 وإسناده حسن، وراجع جامع الأصول الجزء الثامن في الصفحة الثانية بعد 500. انتهى الهامش. كما يوضح لنا صلى الله عليه وسلم أن قراءة القرآن يطيب بها المخبر يطيب بها المخبر والمظهر، فيكون المؤمن القارئ للقرآن طيب الباطن والظاهر، وإن خبرت باطنه وجدته صافيا نقيا، وإن شاهدت سلوكه وجدته حسنا طيبا. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، لا ريح لها وطعمها مر. الهامش: أخرجه البخاري الجزء التاسع رقم 58 في فضائل القرآن، ورواه مسلم في برقم 797 في باب فضيلة حافظ القرآن، ورواه الترمذي رقم 2869 في باب ما جاء في مثل المؤمن القارئ للقرآن وغير القارئ، ورواه أبو داود رقم 4830 والنسائي في الجزء الثامن رقم 124 و125 وابن ماجه رقم 214 وراجع جامع الأصول الجزء الثاني في الصفحة 53 بعد 400. انتهى الهامش. ويخبرنا عبد الله بن مسعود أن من أحب القرآن يحبه الله ورسوله، فيقول: من أحب أن يحبه الله ورسوله فلينظر، فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله ورسوله. الهامش: قال الهيثمي في مجمع الزوائد في الجزء السابع في الصفحة 65 بعد 100: باب فضل القرآن، رواه الطبراني ورجاله ثقات. انتهى الهامش. إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التي تبين فضل القرآن، فمن أراد المزيد فليرجع إلى كتب الحديث فهي زاخرة بمثل ذلك. 2. فضل تلاوة القرآن الكريم. إن من أجل العبادات وأعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى تلاوة القرآن الكريم، فقد أمر بها سبحانه وتعالى في قوله: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، سورة المزمل الآية 20. كما أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو أمامة رضي الله عنه حيث قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. الهامش: جزء من حديث أخرجه مسلم في باب فضل قراءة القرآن، انتهى الهامش. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم بما أعده الله لقارئ القرآن من أجر كبير وثواب عظيم، وذلك فيما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. الهامش أخرجه الترمذي الحديث رقم 1912 في باب ما جاء في من قرأ حرفا من القرآن ما له من الأجر، ورواه أيضا الدارمي وغيره، وهو حديث صحيح، راجع جامع الأصول في الجزء الثامن صفحة رقم 98 بعد 400، انتهى الهامش. كما بين صلوات الله وسلامه عليه أن من جود القرآن وأحسن قراءته وصار متقنا له ماهرا به عاملا بأحكامه فإنه في مرتبة الملائكة المقربين، وذلك فيما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. الهامش أخرجه البخاري ومسلم وكذا أبو داود والترمذي برواية أخرى، راجع جامع الأصول في الجزء الثامن في الصفحة الثالثة بعد 500، انتهى الهامش. كما أن الله عز وجل يوضح لنا في محكم كتابه أن الذين يداومون على تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار ويعملون بأحكامه ويحذرون مخالفته أولئك يوفيهم الله ما يستحقونه من الثواب ويضاعف لهم الأجر من فضله. يقول سبحانه: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. سورة فاطر الآيتان 29 و30، انتهى الهامش. إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التي تبين فضل تلاوة القرآن الكريم وتثبت ما لقارئ القرآن الكريم من فضل كبير وثواب عظيم عند الله عز وجل. 3. أهمية تعلم القرآن الكريم وتعليمه. تعليم القرآن الكريم فرض كفاية، وحفظه واجب وجوبا كفائيا على الأمة حتى لا ينقطع تواتره ولا يتطرق إليه تبديل أو تحريف، فإن قام بذلك قوم سقط عن الباقين وإلا أثموا جميعا. الهامش من مباحث علوم القرآن للشيخ مناع القطان بتصرف، انتهى الهامش. ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتوانى في إبلاغ ما من معه من الصحابة بما أنزل عليه من الآيات وتعليمهم إياها فور نزولها، حيث قد أمره الله جل وعلا بذلك في قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، سورة المائدة الآية 67. ومما لا شك فيه أن الأمة الإسلامية خير أمة أخرجت للناس، وكتابها أفضل الكتب، لذلك كان واجبا عليها ألا تألو جهدا في تبليغ القرآن وتعليمه. والرسول صلوات الله وسلامه عليه يبين لنا أن خير الناس وأفضلهم الذي يشتغل بتعلم القرآن الكريم أو تعليمه، وذلك فيما ثبت عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الهامش أخرجه البخاري في فضائل القرآن في الجزء التاسع رقم 66 و67، ورواه أبو داود رقم 1452 في باب ثواب قراءة القرآن ورواه الترمذي رقم 2909 و2910 في ثواب القرآن، وراجع جامع الأصول في الجزء الثامن في الصفحة الثامنة بعد 500. انتهى الهامش. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. الهامش: أخرجه الترمذي حديث رقم 2914 في ثواب القرآن، ورواه أيضا أحمد في المسند رقم 1947، ورواه الحاكم في الجزء الأول رقم 554 وصححه، وفي سنده قابوس ابن أبي ظبيان وفيه لين، ومع ذلك فقد قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. فصاحب القرآن قلبه عامر به، يتدبر آيات الله ويتفكر في دلائل قدرته وعظمته، وبذلك تصفو نفسه وتجمل أخلاقه وترق أحاسيسه. والرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا بأن حفاظ القرآن هم أصفياء الله وخاصته وأولياؤه وأنصاره، وذلك فيما رواه أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله أهلين من الناس، فقيل من أهل الله فيهم؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. الهامش: أخرجه الإمام أحمد في كتاب فضائل القرآن، كما أخرجه النسائي وابن ماجه والحاكم في مستدركه، وصححه الألباني، راجع الجامع الصغير في حديث رقم 2161. انتهى الهامش. 4. آداب تلاوة القرآن الكريم واستماعه. لتلاوة القرآن الكريم آداب كثيرة وعديدة، حسبنا أن نشير إلى طائفة منها باختصار، فنقول: ينبغي على قارئ القرآن أن يتأدب بالآداب التالية: 1. أن يستقبل القبلة ما أمكنه ذلك. 2. أن يستاك تطهيرا وتعظيما للقرآن. 3. أن يكون طاهرا من الحدثين. 4. أن يكون نظيف الثوب والبدن. 5. أن يقرأ في خشوع وتفكر وتدبر. 6. أن يكون قلبه حاضرا فيتأثر بما يقرأ تاركا حديث النفس وأهواءها. 7. يستحب له أن يبكي مع القراءة، فإن لم يبكي يتباكى. 8. أن يزين قراءته ويحسن صوته بها، وإن لم يكن حسن الصوت حسنه ما استطاع، بحيث لا يخرج به إلى حد التمطيط. 9. أن يتأدب عند تلاوة القرآن، فلا يضحك ولا يعبث ولا ينظر إلى ما يلهي، بل يتدبر ويتذكر، كما قال سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، سورة صاد الآية 29. كما أن على سامع القرآن الكريم أن يقبل عليه بقلب خاشع يتفكر في معانيه ويتدبر في آياته ويتعظ بما فيه من حكم ومواعظ، وأن يحسن الاستماع والإنصات لما يتلى من القرآن حتى يفرغ القارئ من قراءته. قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، سورة الأعراف الآية 4 بعد 100. 5. كيفية قراءة القرآن الكريم. لقد شرع الله سبحانه وتعالى لقراءة القرآن صفة معينة وكيفية ثابتة. قد أمر بها نبيه عليه الصلاة والسلام، فقال: ورتل القرآن ترتيلا. سورة المزمل الآية الرابعة، أي اقرأه بتؤذة وطمأنينة وتدبر، وذلك برياضة اللسان والمداومة على القراءة بترقيق المرقق وتفخيم المفخم وقصر المقصور ومد الممدود وإظهار المظهر وإدغام المدغم وإخفاء المخفى وغن الحرف الذي فيه غنة وإخراج الحروف من مخارجها وعدم الخلط بينها، كل ذلك دون تكلف أو تنطيط. ولقد أكد الله عز وجل الفعل وهو رتل بالمصدر وهو ترتيلا، تعظيما لشأنه واهتماما بأمره، كما قال سبحانه: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. سورة الإسراء الآية السادسة بعد المئة، أي لتقرأه على الناس بترسل وتمهل، فإن ذلك أقرب إلى الفهم وأسهل للحفظ. والواقع أن هذه الصفة لا تتحقق إلا بالمحافظة على أحكام التجويد المستمدة من قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي ثبتت عنه بالتواتر والأحاديث الصحيحة. فلقد ثبت أن أنس بن مالك رضي الله عنه سئل كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كانت قراءته مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد ببسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم. الهامش أخرجه البخاري في فتح الباري شرح صحيح البخاري في الجزء التاسع في الصفحة رقم 91 في كتاب فضائل القرآن، انتهى الهامش. وقد نقلت إلينا هذه الصفة بأعلى درجات الرواية وهي المشافهة، حيث يتلقى القارئ القرآن عن المقرئ، والمقرئ قد تلقاه عن شيخه وشيخه عن شيخه، وهكذا حتى تنتهي سلسلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أصحابه القرآن الكريم كما تلقاه عن أمين الوحي جبريل عليه السلام، ولقنهم إياه بنفس الصفة وحثهم على تعلمها والقراءة بها. فلقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عبد الله بن مسعود يقرأ في صلاته فقال: من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. الهامش رواه أحمد والبزار والطبراني وفيه عاصم ابن أبي النجود وهو على ضعفه حسن الحديث، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح، ورجال الطبراني رجال الصحيح. راجع مجمع الزوائد للهيثمي في الجزء التاسع في الصفحة رقم 87 بعد 200، انتهى الهامش. ولعل المقصد والله أعلم أن يقرأه على الصفة التي قرأ بها عبد الله بن مسعود من حسن الصوت وجودة الترتيل ودقة الأداء. ولقد خص رسول الله صلى الله عليه وسلم نفرا من الصحابة أتقنوا القراءة حتى صاروا أعلاما فيها، منهم أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وأبو الدرداء ومعاذ بن جبل وغيرهم. فكان صلى الله عليه وسلم يتعاهدهم بالاستماع لهم أحيانا وبإسماعهم القراءة أحيانا أخرى، كما ثبت ذلك بالأحاديث الصحيحة. فلقد ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك. قال الله سماني لك؟ قال الله سماك لي. قال أنس فجعل أبي يبكي. قال أنس فجعل أبي يبكي. الهامش رواه مسلم في باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل في الجزء الثاني في الصفحة 95 بعد 100. انتهى الهامش. كما ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن. قلت أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. فافتتحت سورة النساء فلما بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال حسبك. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. الهامش الآية السابقة من سورة نساء ورقمها 41. الهامش أيضا هذا الحديث أخرجه البخاري في باب من أحب أن يستمع القرآن من غيره، الحديث رقم 5049، وله فيه ألفاظ أخرى، كما رواه مسلم في باب فضل استماع القرآن وطلب القراءة من حافظه للاستماع في الجزء الثاني في الصفحة رقم 195. انتهى الهامش. ويحتمل أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد أحب أن يسمعه من غيره ليكون عرض القرآن سنة يحتذى بها، كما يحتمل أن يكون لكي يتدبره ويتفهمه، وذلك لأن المستمع أقوى على التدبر ونفسه أخلى وأنشط من القارئ لاشتغاله بالقراءة وأحكامها. وقال صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك الهامش راجع فتح الباري في الجزء التاسع في الصفحة رقم 94. انتهى الهامش. وقال صلى الله عليه وسلم آمرا الناس بتعلم قراءة القرآن وبتحري الإتقان فيها بتلقيها عن المتقنين الماهرين. خذوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ وأبي بن كعب. الهامش أخرجه البخاري في باب القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رقم 4999 في الجزء التاسع في الصفحة 46. انتهى الهامش. وكل هذا يدل على أن هناك صفة معينة وكيفية ثابتة لقراءة القرآن لابد من تحقيقها، وهي الصفة المأخوذة عنه صلى الله عليه وسلم وآله وسلم، وبها أنزل القرآن، فمن خالفها أو أهملها فقد خالف السنة وقرأ القرآن بغير ما أنزل الله. وصفة القراءة هذه هي التي اصطلحوا على تسميتها بعد ذلك بالتجويد. الهامش من كتاب قواعد التجويد للدكتور عبد العزيز القاري في الصفحتين الأولى والثانية بتصرف. انتهى الهامش. 6. أركان القراءة الصحيحة. القرآن الكريم إنما يتلقى بالرواية، فيرويه الجمع من القراء عن شيوخهم، ويتسلسل السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان لقبول صحة القراءة 3 أركان. الأول موافقتها لوجه من وجوه اللغة العربية ولو ضعيفا، كقراءة ابن عامر في سورة الأنعام في قوله تعالى وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، الآية 37 بعد 100 من سورة الأنعام، ببناء الفعل زين للمجهول ورفع قتل على أنه نائب فاعل ونصب أولادهم مفعول للمصدر وجر شركائهم مضافا إلى المصدر. ولقد ثبت أن شركائهم مرسوم بالياء في المصحف الذي بعثه الخليفة عثمان رضي الله عنه إلى الشام. وقد أنكر هذه القراءة بعض النحاة بحجة أن الفصل بين المضاف والمضاف إليه لا يكون إلا بالظرف وفي الشعر خاصة، ولكن لما كانت قراءة ابن عامر ثابتة بطريق التواتر القطعي فهي إذن لا تحتاج إلى ما يسندها من كتاب العرب من كلام العرب، بل تكون هي حجة يرجع إليها ويستشهد بها. الثاني موافقتها للرسم العثماني ولو احتمالا، إذ موافقة الرسم العثماني قد تكون تحقيقا أو تقديرا، كما في قوله تعالى مالك يوم الدين سورة الفاتحة الآية الرابعة، فقراءة حذف الألف تحتمل اللفظ تحقيقا وقراءة إثبات الألف تحتمله تقديرا. وقد تكون القراءة ثابتة في بعض المصاحف العثمانية دون بعض، مثل قوله تعالى جنات تجري من تحتها الأنهار سورة التوبة الآية 100، في الموضع الأخير من سورة التوبة بزيادة لفظ من لثبوته في المصحف المكي دون غيره من المصاحف. الثالث صحة سندها بتواترها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قوله القراءة سنة متبعة. الهامش راجع الإتقان في علوم القرآن للسيوطي الجزء الأول في الصفحة 11 بعد 200، حيث يقول أخرج سعيد ابن منصور في سننه عن زيد بن ثابت قال القراءة سنة متبعة. انتهى الهامش. وإلى هذه الأركان الثلاثة يشير الإمام ابن الجزري في طيبة النشر بقوله فكل ما وافق وجه نحو وكان للرسم احتمالا يحوى وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان. فكل ما وافق وجه نحو وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان. وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه لو أنه في السبعة. وعلى هذا فإن اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة كانت القراءة شاذة ولا يجوز القراءة بها. سبعة مراتب القراءة، للقراءة ثلاث مراتب الترتيل والتدوير والحذر. أما الترتيل فهو قراءة القرآن الكريم بتؤدة وطمأنينة مع تدبر المعاني ومراعاة أحكام التجويد، وهذه المرتبة هي أفضل المراتب الثلاث حيث نزل بها القرآن الكريم. الهامش من البرهان في تجويد القرآن للشيخ محمد الصادق قمحاوي في الصفحة 6، انتهى الهامش. والله سبحانه وتعالى أمر نبيه بها فقال ورتل القرآن ترتيلا. أما تدوير فهو قراءة القرآن الكريم بحالة متوسطة بين الاطمئنان والسرعة مع مراعاة الأحكام، وهي تلي الترتيل في الأفضلية. وأما الحدر فهو قراءة القرآن الكريم بسرعة مع المحافظة على أحكام التجويد، وهذه المراتب كلها جائزة. وإليها أشار صاحب كتاب لآلئ البيان بقوله حدر وتدوير وترتيل ترى جميعها مراتبا لمن قرأ. وذكر بعض علماء التجويد مرتبة الرابعة وهي مرتبة التحقيق، وقالوا بأنها أكثر تؤدة وأشد اطمئنانا من مرتبة الترتيل، وهي التي تستحسن في مقام التعليم. الهامش من نهاية القول المفيد للشيخ محمد مكي في الصفحة 15، انتهى الهامش. ولكن لا بد أن يحترز معها من التمطيط والإفراط في إشباع الحركات حتى لا يتولد منها بعض الحروف، ومن المبالغة في الغنات إلى غير ذلك مما لا يصح هذا. ويحترز أيضا من مرتبة الحدر من الإدماج ونقص الممدود والغنات، فالقراءة كما قيل بمنزلة البياض، إن قل صار سمرة وإن كثر صار برصا. وروي عن حمزة أنه قال لبعض من سمعه يبالغ في ذلك: أما علمت أن ما كان فوق الجعودة فهو قطط، وما كان فوق البياض فهو برص، وما كان فوق القراءة فليس بقراءة. انتهى كلام المحقق ابن الجزري في النشر. أسئلة: واحد، تكلم بإيجاز عن فضل القرآن الكريم مستشهدا ببعض الآيات والأحاديث. اثنان، اذكر بعض الآيات والأحاديث التي تبين فضل تلاوة القرآن الكريم. ثلاثة، ما حكم تعليم القرآن وحفظه مع التعليل لما تذكر. أربعة، اذكر خمسا من آداب تلاوة القرآن الكريم. خمسة، أربعة، اذكر خمسا من آداب تلاوة القرآن الكريم. خمسة، اذكر حديثا يبين فضل من اشتغل بتعليم القرآن أو تعليمه. ستة، ما الذي يجب على سامع القرآن الكريم. سبعة، لقد شرع الله لقراءة القرآن الكريم صفة معينة، فبما تتحقق هذه الصفة. ثمانية، اذكر نفرا من الصحابة الذين اتقنوا القراءة على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تسعة، اذكر اركان القراءة الصحيحة. عشرة، ما مراتب القراءة. احد عشر، عرف كل مرتبة منها. اثنى عشر، بين الافضلية في هذه المراتب. ثلاثة عشر، اذكر المرتبة التي تستحب في مقام التعليم. ثانيا، لمحة موجزة عن تاريخ التجويد والقراءات. واحد، تاريخ التأليف في هذا العلم. إن أول من وضع قواعد التجويد العلمية أئمة القراءة واللغة في ابتداء عصر التأليف، وقيل إن الذي وضعها هو الخليل بن أحمد الفراهيدي. الهامش من كتاب العميد في علم التجويد للشيخ محمود علي بسة، الصفحة 9، انتهى الهامش. وقال بعضهم أبو الأسود الدؤلي، وقيل أيضا أبو عبيد القاسم ابن سلام، وذلك بعدما كثرت الفتوحات الإسلامية وانضوى تحت راية الإسلام كثير من الأعاجم، واختلط لسان الأعجمي باللسان العربي، وفشى اللحن على الألسنة، فخشي ولاة المسلمين أن يفضي ذلك إلى التحريف في كتاب الله، فعملوا على تلافي ذلك وإزالة أسبابه، وأحدثوا من الوسائل ما يكفل صيانة كتاب الله عز وجل من اللحن، فأحدثوا فيه النقط والشكل بعد أن كان المصحف العثماني خاليا منهما، ثم وضعوا قواعد التجويد حتى يلتزم كل قارئ بها عندما يتلو شيئا من كتاب الله تعالى. ولقد كانت بداية النظم في علم التجويد قصيدة أبي مزاحم الخاقاني المتوفى سنة 25 و300 للهجرة، وذلك في أواخر القرن الثالث الهجري، وهي تعتبر أقدم نص نظم في علم التجويد. الهامش من كتاب مجموعة التجويد شرح قصيدة أبي مزاحم الخاقاني للدكتور عبد العزيز قاري في الصفحة 9. انتهى الهامش. وأما القراءات فلعل أول من جمع هذا العلم في كتاب هو الإمام أبو عبيد القاسم ابن سلام الهامش من كتاب قواعد التجويد للدكتور عبد العزيز قاري بالتصرف في الصفحتين 3 و4. انتهى الهامش. وذلك في القرن 3 الهجري، فقد ألف كتاب القراءات الذي قال عنه الحافظ الذهبي ولأبي عبيد كتاب في القراءات ليس لأحد من الكوفيين مثله. توفي ابن سلام بمكة سنة 24 و200 للهجرة. وقيل إن أول من جمع القراءات ودونها أبو عمرو حفص بن عمرو وقيل إن أول من جمع القراءات ودونها أبو عمر حفص ابن عمر الدوري المتوفى سنة 46 و200 للهجرة. وقيل غير ذلك. وقد اشتهر في القرن 4 الهجري الحافظ أبو بكر ابن مجاهد البغدادي، وهو أول من أفرد القراءات 7 في كتاب، وقد توفي سنة 24 و300 للهجرة. كما اشتهر في القرن 5 الهجري الحافظ أبو عمرو عثمان ابن سعيد الداني، وله تصانيف كثيرة في هذا الفن، وأهمها كتاب التيسير، وقد توفي ببلاد الأندلس سنة 44 و400 للهجرة. أما في القرن 6 الهجري فقد اشتهر الإمام القاسم ابن فيرة ابن خلف الشاطبي، وألف حرز الأماني ووجه التهاني المعروف بالشاطبية، والتي لخص فيها كتاب التيسير في القراءات 7 وعدد أبياتها، وعدد أبياتها 1173 بيتا. توفي بالقاهرة سنة 90 و500 للهجرة. ثم توالت بعد ذلك الأئمة الأعلام صارفين أعمارهم في التسابق لخدمة هذا العلم تصنيفا وتحقيقا، حتى قيض الله عز وجل له إمام المحققين أبا الخير محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري، فألف الكثير من كتب القراءات، ونظم المقدمة في علم التجويد وهي المعروفة بمتن الجزرية. وتوفي بمدينة شيراز سنة 33 و800 للهجرة. أسأل الله أن ينفعنا بعلمهم وأن يجزيهم عنا خير الجزاء، إنه سميع مجيب. 2. منشأ اختلاف القراءات. يقول ابن هاشم إن السبب في اختلاف القراءات 7 وغيرها هو أن الجهات التي وجهت إليها المصاحف التي كتبت في عهد الخليفة عثمان كان بها من الصحابة من حمل عنه أهل تلك الجهة وتلقوا عنه القرآن، وكانت المصاحف خالية من النقط والشكل، فثبت أهل كل ناحية على ما كانوا تلقوه سماعا عن الصحابة بشرط موافقة ذلك لخط المصحف العثماني، وتركوا ما يخالفه امتثالا لأمر الخليفة عثمان الذي وافقه عليه الصحابة لما رأوا في ذلك من الاحتياط للقرآن. ومن ثم نشأ الاختلاف بين قراء الأمصار. انتهى الهامش. كتاب القراءات المتواترة في الصفحة 36 للدكتور محمد رشاد خليفة. انتهى الهامش. وعلى هذا يتضح لك أن الاختلاف في القراءات ليس اختلاف تضاد أو تناقض لاستحالة وقوع ذلك في القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولكنه اختلاف تنوع وتغاير، كأن تقول مثلا هلم أو تعال أو أقبل، وكلها بمعنى واحد. وإنما نشأ هذا الاختلاف تبعا لما تلقاه الصحابة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن الخليفة عثمان رضي الله عنه لم يكتفي بإرسال المصاحف وحدها إلى الأمصار لتعليم القرآن، وإنما أرسل معها جماعة من قراء الصحابة يعلمون الناس القرآن بالتلقين، وقد تغايرت قراءاتهم بتغاير رواياتهم، ولم تكن المصاحف العثمانية ملزمة بقراءة معينة لخلوها من النقط والشكل لتحتمل عند التلقين الوجوه المروية. وقد أقرأ كل صحابي أهل إقليمه بما سمعه تلقيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي قراءة يحتملها رسم المصحف العثماني الذي أرسل منه نسخ إلى جميع الآفاق. فمثلا لفظ فتبينوا من قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، سورة الحجرات الآية السادسة، من غير نقط يحتمل قراءة فتثبتوا. وعلى هذا فقد تمسك أهل كل إقليم بما تلقوه سماعا من الصحابي الذي أقرأهم وتركوا ما عداه، ولهذا ظهر الخلاف بين القراءات. ثلاثة، القراءات المتواترة، وهي عبارة عن اختلاف الكيفيات في تلاوة اللفظ القرآني المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونسبتها إلى قائليها المتصل سندهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولزيادة الإيضاح يجب معرفة المصطلحات الآتية: الهامش كتاب القراءات المتواترة في الصفحتين 34 و35 للدكتور محمد رشاد خليفة، انتهى الهامش. القراءة، ويريدون بها الاختيار المنسوب لإمام من الأئمة العشرة بكيفية القراءة لللفظ القرآني على ما تلقاه مشافهة متصلا سنده برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون مثلا قراءة عاصم، قراءة نافع، وهكذا. الرواية، ويريدون بها ما نسب لمن روى عن إمام من الأئمة العشرة من كيفية قراءته لللفظ القرآني، وبيان ذلك أن لكل من أئمة القراءة راويين اختار كل منها رواية، وبيان ذلك أن لكل من أئمة القراء راويين أو راويين اختار كل منهما رواية عن ذلك الإمام في إطار قراءته قد عرف بها ذلك الراوي ونسبت إليه، فيقال مثلا رواية حفص عن عاصم، رواية ورش عن نافع، وهكذا. الطريق، وهو ما نسب للناقل عن الراوي وإن سفل، كما يقولون هذه رواية ورش من طريق الأزرق. أربعة، الأحرف السبعة ونزول القرآن بها. لقد تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القرآن أنزل على سبعة أحرف، فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف. الهامش رواه البخاري في كتاب فضائل القرآن في فتح الباري في الجزء التاسع في الصفحة 23 رقم 4991، كما رواه مسلم في باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف، واللفظ للبخاري. انتهى الهامش. ومعنى استزيده أي أطلب من جبريل أن يطلب من الله عز وجل الزيادة عن الحرف تخفيفا على الأمة ورحمة وتوسعة عليها حتى انتهى إلى سبعة، كما ثبت أن المسور ابن مخرمة وعبد الرحمن ابن أبي وعبد الرحمن ابن عبد القاري سمع عمر بن الخطاب يقول: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة، فتصبرت حتى سلم، فلببته بردائه فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: كذبت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت. فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسله، اقرأ يا هشام. فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت. ثم قال: اقرأ يا عمر. فقرأت القراءة التي أقرأني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت. إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. الهامش أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن في باب أنزل القرآن على سبعة أحرف في فتح الباري في الجزء التاسع في الصفحة 23 الحديث رقم 4992، كما رواه مسلم بلفظ آخر في باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف، ومعنى أساوره أقاتله وأواثبه، ومعنى فلببته بردائه أي جمعت عليه رداءه عند لبته حتى لا يفلت مني. وفي هذا دليل على ما كانوا عليه من الشدة في المحافظة على القرآن كما سمعوه من الرسول صلى الله عليه وسلم. انتهى الهامش. وقد اختلفوا في المراد بالأحرف السبعة اختلافا كثيرا، والذي يرجحه المحققون من العلماء مذهب الإمام أبي الفضل الرازي، وهو أن المراد بهذه الأحرف الأوجه التي يقع بها التغاير والاختلاف، وهي لا تخرج عن سبعة: الأول اختلاف الأسماء في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، مثل قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، الآية 84 بعد 100 من سورة البقرة. قرئ لفظ مسكين هكذا بالإفراد، وقرئ مساكين بالجمع، ومثل قوله تعالى: فأصلحوا بين أخويكم، الآية 10 من سورة الحجرات. قرئ هكذا بالتثنية، وقرئ إخوتكم بالجمع، ومثل قوله تعالى: ولا يقبل منها شفاعة، الآية 48 من سورة البقرة. قرئ هكذا بياء التذكير، وقرئ تقبل بتاء التأنيث. الثاني اختلاف تصريف الأفعال من ماض ومضارع وأمر، نحو قوله تعالى: فمن تطوع خيرا، سورة البقرة الآية 84 بعد 100 قرئ هكذا على أنه فعل ماض، وقرئ يطوع على أنه فعل مضارع مجزوم، وقرئ يطوع على أنه فعل مضارع مجزوم. وكذلك قوله تعالى قال ربي يعلم القول في السماء والأرض، سورة الأنبياء الآية 4، قرئ هكذا على أنه فعل ماض، وقرئ قل على أنه فعل أمر. الثالث اختلاف وجوه الإعراب نحو قوله تعالى ولا تسأل عن أصحاب الجحيم الآية 19 بعد 100 من سورة البقرة، قرئ بضم التاء ورفع اللام على أن لا نافية، وقرئ بفتح التاء وجزم اللام على أن لا ناهية. الرابع الاختلاف بالنقص والزيادة كقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سورة آل عمران الآية 33 بعد 100، قرئ هكذا بإثبات الواو قبل السين وقرئ بحذفها. الخامس الاختلاف بالتقديم والتأخير كقوله تعالى وقاتلوا وقاتلوا وقتلوا الآية 95 بعد 100 من سورة آل عمران، قرئ هكذا بتقديم وقاتلوا وتأخير وقتلوا، وقرئ بتقديم وقتلوا وتأخير وقاتلوا. السادس الاختلاف بالإبدال أي جعل حرف مكان آخر كقوله تعالى هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت الآية 30 من سورة يونس، قرئ هكذا بتاء مفتوحة فباء ساكنة، وقرئ بتاءين الأولى مفتوحة والثانية ساكنة تتلو. السابع الاختلاف في اللهجات كالفتح والإمالة والإظهار والإدغام والتسهيل والتحقيق والتفخيم والترقيق. وكذا يدخل في هذا النوع الكلمات التي اختلف فيها لغة القبائل نحو خطوات تقرأ بتحريك الطاء بالضم وتقرأ بتسكينها، ونحو بيوت تقرأ بضم الباء وتقرأ بكسرها. الهامش كتاب الوافي للشيخ القاضي في الصفحة 7، انتهى الهامش. 5 الحكمة في إنزال القرآن الكريم بالأحرف 7، تتلخص الحكمة في إنزال القرآن الكريم على الأحرف 7 في أن العرب الذين نزل القرآن بلغتهم ألسنتهم مختلفة ولهجاتهم متباينة، ويتعذر على الواحد منهم أن ينتقل من لهجته التي نشأ عليها وتعود لسانه التخاطب بها فصارت طبيعة من طبائعه وسجية من سجاياه بحيث لا يمكنه العدول عنها إلى غيرها. فلو كلفهم الله تعالى مخالفة لهجاتهم لشق عليهم ذلك وأصبح من قبيل التكليف بما لا يطاق، فاقتضت رحمته تعالى بهذه الأمة أن يخفف وييسر عليها حفظ كتابها وتلاوة دستورها كما يسر لها أمر دينها، فأذن لنبيه أن يقرأ أمته القرآن على سبعة أحرف، فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ كل قبيلة بما يوافق لغتها ويلائم لسانها. الهامش من كتاب الوافي للشيخ عبد الفتاح القاضي بتصرف في الصفحتين 7 و8. انتهى الهامش. ولعل من الحكمة أيضا أن يكون ذلك معجزة للنبي على صدق رسالته، حيث ينطق صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم بهذه الأحرف السبعة وتلك اللهجات المتعددة، وهو النبي بهذه الأحرف السبعة وتلك اللهجات المتعددة وهو النبي الأمي الذي لا يعرف سوى لهجة قريش. 6. صلة القراءات السبع بالأحرف السبعة. وأما عن صلة القراءات السبع بالأحرف السبعة المذكورة في الحديث، فليعلم أن الأحرف السبعة نزلت في أول الأمر للتيسير على الأمة، ثم نسخ الكثير منها بالعرضة الأخيرة مما حدا بالخليفة عثمان رضي الله عنه إلى كتابة المصاحف التي بعث بها إلى الأمصار وأحرق كل ما عداها. وليس الأمر كما توهمه بعض الناس من أن القراءات السبع هي الأحرف السبعة، والصواب أن قراءات الأئمة السبعة بل العشرة التي يقرأ الناس بها اليوم هي جزء من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن الكريم وورد بها الحديث. وهذه القراءات العشر جميعها موافقة لخط مصحف من المصاحف العثمانية التي بعث بها الخليفة عثمان إلى الأمصار بعد أن أجمع الصحابة عليها وعلى طرح كل ما يخالفها. الهامش المرجع السابق في الصفحة 8. انتهى الهامش. هذا وليس المقام هنا مقام إفاضة واستقصاء، وإنما المقصود لمحة موجزة عن هذا العلم، فمن احتاج المزيد فليرجع إلى كتب القراءات. أسئلة: 1. من وضع قواعد التجويد العلمية ولماذا؟ 2. من أول من جمع القراءات في كتاب وفي أي قرن ومتى توفي؟ 3. ما السبب في اختلاف القراءات وكيف نشأ؟ 4. هل اختلاف القراءات اختلاف تضاد وتناقض أم اختلاف تنوع وتغاير؟ وضح ذلك. 5. ما هي القراءات المتواترة؟ 6. وضح معنى كل من القراءة والرواية والطريق. 7. اذكر حديثا يثبت نزول القرآن بالأحرف السبعة. 8. ما الرأي الراجح في المراد بالأحرف السبعة؟ 9. اذكر الحكمة في إنزال القرآن بالأحرف السبعة. 10. وضح الصلة بين القراءات السبع والأحرف السبعة. تنبيه: يجدر بنا قبل أن نبدأ الكلام على علم التجويد واهتمام الأمة الإسلامية به أن نتعرف على كل من الإمام عاصم وكذا راوية حفص الذي نقرأ القرآن بروايته، حتى يكون الدارس على بصيرة باتصال سندها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترجمة الإمام عاصم: اسمه هو عاصم ابن أبي النجود الأسدي الكوفي، وكنيته أبو بكر، وقيل اسم أبيه عبد الله واسم أمه بهدلة. منزلته: هو شيخ الإقراء بالكوفة وأحد القراء السبعة، وكان من التابعين الأجلاء، فقد حدث عن أبي رمثة رفاعة التميمي والحارث ابن حسان البكري، وكان لهما صحبة. أما حديثه عن أبي رمثة فهو في مسند الإمام أحمد بن حنبل، فهو في مسند الإمام أحمد بن حنبل، وأما حديثه عن الحارث فهو في كتاب أبي عبيد القاسم بن سلم. جمع بين الفصاحة والإتقان والتحرير والتجويد، وكان أحسن الناس صوتا بالقرآن، وقد أثنى عليه الأئمة وتلقوا قراءته بالقبول. انتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة بعد أبي عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه، حيث جلس مجلسه ورحل الناس إليه للقراءة من شتى الآفاق. قال أبو بكر شعبة ابن عياش: لا أحصي ما سمعت أبا إسحاق السبيعي يقول: ما رأيت أحدا أقرأ للقرآن من عاصم ابن أبي النجود، وكان عالما بالسنة لغويا نحويا فقيها. مناقبه: أما مناقبه فكثيرة، منها أن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سألت أبي عن عاصم ابن بهدلة فقال: رجل صالح خير ثقة، فسألته: أي القراءة أحب إليك؟ قال: قراءة أهل المدينة. قلت: فإن لم توجد؟ قال: قراءة عاصم. وقال أبو بكر شعبة بن عياش: دخلت على عاصم وقد احتضر، فجعل يردد هذه الآية: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، سورة الأنعام الآية 62. يحققها كأنه في الصلاة، لأن تجويد القرآن صار فيه سجية. رواته: روى القراءة عنه حفص بن سليمان وأبو بكر شعبة بن عياش، وهما أشهر الرواة عنه، وأبان بن تغلب وحماد بن سلمة وسليمان بن مهران الأعمش وأبو المنذر سلام بن سليمان وسهل بن شعيب وخلق لا يحصون. وروى عنه حروفا من القرآن أبو عمرو بن العلاء والخليل بن أحمد وحمزة الزيات الهامش، من كتاب تاريخ القراء العشرة ورواتهم للشيخ عبد الفتاح القاضي بتصرف، انتهى الهامش. وفاته: قيل توفي رحمه الله آخر سنة 27 و100 للهجرة، ودفن بالسماوة في اتجاه الشام. وقيل توفي بالكوفة أول سنة 28 و100 هجرية. اتصال سنده بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما إسناده في القراءة فينتهي إلى علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما وغيرهما من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قرأ رحمه الله على أبي عبد الرحمن السلمي، وقرأ السلمي على علي بن أبي طالب، وقرأ علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قرأ على زر ابن حبيش الأسدي، وقرأ زر على عبد الله بن مسعود، وقرأ ابن مسعود على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رحمه الله يقرأ حفصا بالقراءة التي رواها عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي، ويقرأ شعبة بالقراءة التي رواها عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم. ومن هذا يتضح اتصال سنده برسول الله صلى الله عليه وسلم اتصالا متواترا. أسئلة: 1- من هو الإمام عاصم وما كنيته؟ 2- تكلم بإيجاز عن منزلته ومناقبه. 3- اذكر بعض من روى عنه القراءة. 4- بين متى توفي رحمه الله تعالى. 5- اذكر اتصال سنده في القراءة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ترجمة راويه حفص. اسمه حفص ابن سليمان ابن المغيرة ابن أبي داود الأسدي الكوفي البزاز، نسبة إلى بيع البز أي الثياب المعروف بحفيص صاحب عاصم وربيبه أي ابن زوجته، وأما كنيته فهو أبو عمر. ضبطه وإتقانه: أخذ القراءة عرضا وتلقينا عن عاصم فأتقنها حتى شهد له العلماء بذلك، ولقد كان رحمه الله كثير الحفظ والإتقان، وقد أثنى عليه الإمام الشاطبي بقوله: وحفص وبالإتقان كان مفضلا. ولذلك اشتهرت روايته وتلقاها الأئمة بالقبول، وليس ذلك بغريب عليه، فقد تربى في بيت عاصم ولازمه وأتقن قراءته حتى كان أعلم أصحابه بها، وقام بإقراء الناس بعد وفاة عاصم فترة طويلة من الزمان. وقال يحيى بن معين: الرواية الصحيحة التي رويت عن عاصم هي رواية أبي عمر حفص بن سليمان. منزلته: قال أبو هشام الرفاعي: كان حفص أعلم أصحاب عاصم بقراءته، فكان مرجحا على شعبة بضبط الحروف. وقال الذهبي: هو في القراءة ثقة ثبت ضابط. وقال ابن المنادي: قرأ على عاصم مرارا، وكان الأولون يعدونه في الحفظ فوق أبي بكر شعبة ابن عياش، ويصفونه بضبط الحروف التي قرأها على عاصم، وأقرأ الناس بها دهرا طويلا. رواته: أخذ القراءة عنه عرضا وسماعا أناس كثيرون، منهم حسين ابن محمد المروزي وعمرو بن الصباح وعبيد بن الصباح والفضل ابن يحيى الأنباري وأبو شعيب القواس وغيرهم. ولادته: ولد رحمه الله سنة 90 هجرية. وفاته: توفي رحمه الله سنة 80 و100 هجرية على الصحيح. اتصال سنده بالنبي صلى الله عليه وسلم: قرأ حفص القرآن الكريم على الإمام عاصم الذي سبق التعريف به، وقرأ عاصم بالرواية التي أقرأها لحفص عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولقد روي عن حفص أنه قال: قلت لعاصم: إن أبا بكر شعبة يخالفني في القراءة، فقال: أقرأتك بما أقرأني به أبو عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأقرأت شعبة بما أقرأني به زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. الهامش من كتاب تاريخ القراء العشرة ورواتهم للشيخ عبد الفتاح القاضي بتصرف. انتهى الهامش. أسئلة: 1- ما اسم حفص وما كنيته؟ ومتى ولد ومتى توفي؟ 2- اذكر ما تعرفه عن ضبطه وإتقانه للقراءة. 3- تكلم باختصار عن منزلته، ثم اذكر من أخذ عنه القراءة عرضا وسماعا. 4- بين اتصال سنده بالنبي صلى الله عليه وسلم. اهتمام الأمة الإسلامية بعلم التجويد: لقد اهتمت الأمة الإسلامية بعلم التجويد اهتماما بالغا، فقام علماء السلف رضي الله عنهم بخدمته ورعايته، سواء بالتحقيق والتأليف أو القراءة والإقراء، وبذلك ظل القرآن الكريم محفوظا في الصدور مرتلا مجودا تحقيقا لوعد الله سبحانه وتعالى بحفظه، حيث قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، سورة الحجر الآية 9. والواقع أن من حق القرآن علينا نحن المسلمين أن نجيد تلاوته وترتيله حتى يكون عونا لنا على تدبره وتفهم معانيه، ولا يتأتى ذلك إلا بالاهتمام بدراسة علم التجويد ومعرفة أحكامه وتطبيقها، إما بالاستماع إلى قارئ مجيد أو القراءة على شيخ حافظ متقن. ومن هنا نبدأ الكلام على علم التجويد، فنقول: أقسام التجويد. ينقسم التجويد إلى قسمين: واحد، تجويد عملي، اثنان، تجويد علمي. القسم الأول التجويد العملي أي التطبيقي، والمقصود به تلاوة القرآن الكريم تلاوة مجودة كما أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول من وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتباره مبلغا عن الله عز وجل، حيث كان يعلم أصحابه القرآن الكريم فيقرأ عليهم ويستمع لهم كما سبق. حكمه: تلاوة القرآن الكريم تلاوة مجودة أمر واجب وجوبا عينيا على كل من يريد أن يقرأ شيئا من القرآن الكريم من مسلم ومسلمة. الدليل على وجوبه: والدليل على وجوب تلاوة القرآن الكريم تلاوة مجودة قد جاء به القرآن الكريم والسنة وإجماع الأمة. أما دليله من القرآن فقوله تعالى في سورة المزمل: ورتل القرآن ترتيلا، الآية الرابعة. وقد سبق شرح الآية عند الكلام عن كيفية قراءة القرآن الكريم، كما أثنى الله تبارك وتعالى عن طائفة من خلقه شرفهم بحفظ كتابه وتلاوته حق تلاوة، فقال: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، سورة البقرة الآية 21 بعد 100. ومن حق التلاوة حسن الأداء وجودة القراءة، وقال الشوكاني في فتح القدير: أن يقرؤونه حق قراءته ولا يحرفونه ولا يبدلونه. ومما لا شك فيه أنه يفهم من الآية ذم الذين لا يحسنون تلاوة القرآن الكريم ولا يراعون أحكام التجويد عند تلاوته. وأما دليله من السنة فمنها ما ثبت عن يعلى ابن مملك أنه سأل أم سلمة رضي الله عنها عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاته، قالت: ما لكم وصلاته؟ قالت: ما لكم وصلاته؟ ثم نعتت قراءته فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. هذه رواية النسائي، ورواه الترمذي بلفظ آخر وقال فيه: حديث حسن صحيح. الهامش أخرجه النسائي في باب تزيين القرآن بالصوت، وأخرجه الترمذي في باب ما جاء كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، جامع الأصول الجزء الثاني الحديث رقم 919 في الصفحة 63 بعد 400. انتهى الهامش. وفي هذا الحديث دليل على أن تحسين القرآن، على أن تحسين القراءة وتجويدها هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما ثبت من حديث موسى ابن يزيد الكندي رضي الله عنه قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه يقرأ رجلا فقرأ الرجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، مرسلة. فقال ابن مسعود: ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الرجل: وكيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن؟ قال: أقرأنيها هكذا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ومدها. الهامش الآية من سورة التوبة رقم 60 والحديث، قال السيوطي في الدرر: في الدر المنثور في الجزء الثالث في الصفحة 50 بعد 200، أخرجه سعيد ابن منصور والطبراني وابن مردوي، وذكره ابن الجزري في النشر، وقال هذا حديث حجة ونص في باب المد، وقال رجاله ثقات كما قال رواه الطبراني في معجمه، انتهى الهامش. وهكذا أنكر ابن مسعود رضي الله عنه على الرجل أن يقرأ كلمة الفقراء بالقصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه إياها بالمد، فدل ذلك على وجوب تلاوة القرآن الكريم تلاوة صحيحة وهي الموافقة لأحكام التجويد. والواقع أن الناس كما هم متعبدون بفهم معاني القرآن الكريم وإقامة حدوده، فهم متعبدون أيضا بتصحيح ألفاظه وتجويد حروفه على الصفة المتلقاة من أئمة القراءة المتصل سندهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الصفة لا يمكن أن تؤخذ من المصحف ولا من الكتاب من الكتب، وإنما تؤخذ بالتلقي عن العلماء المتخصصين في ذلك، لأن هناك بعض الأحكام لا يمكن إتقانها إلا بالتلقي والمشافهة، مثل الروم والإشمام والتسهيل وغير ذلك من الأحكام الدقيقة. الهامش من كتابي مع القرآن الكريم للدكتور شعبان محمد إسماعيل في الصفحة 32 بعد 300 بتصرف. ومعرفة أحكام التجويد لها فضل كبير في مساعدة قارئ القرآن الكريم على عدم الإخلال بمباني الكلمات القرآنية ومعانيها. وبلوغ نهاية الإتقان هو رياضة اللسان على الأداء باللفظ الصحيح المتلقى عن فم المحسن المجيد للقراءة. أما دليله من الإجماع، فلقد أجمعت الأمة الإسلامية على وجوب تلاوة القرآن الكريم بالتجويد من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا، ولم يختلف فيه منهم أحد. فلا يجوز لأي قارئ أن يقرأ القرآن بغير تجويد، وإلا كان من الذين شملهم الوعيد الشديد في قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، سورة النساء الآية 15 بعد 100. وإلى ضرورة العمل بالتجويد يشير الإمام ابن الجزري بقوله: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، فقد جعله واجبا شرعيا يأثم الإنسان بتركه. وبه قال أكثر العلماء والفقهاء: ذلك لأن القرآن نزل مجودا، وقرأه الرسول صلى الله عليه وسلم على جبريل كذلك، وأقرأه الصحابة، فهو سنة نبوية. وبهذا ينتهي الشريط الأول، وننتقل إلى الشريط الثاني.